قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فنحى به عبادة الأوثان، أكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الإنس والجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان لا يقلق على كثرة الرد وتغاير الأحيان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان وضمن حفظه تطرق التغيير إليه والحدثان، فهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان، ووفق للاعتناء بعلومه من استطاعه من أهل الحدث والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما يشرح له صدر أهل الإتقان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سكن الجنان. أما بعد، فقد شرفنا الله تعالى ببعثة أشرف الرسل إلى أشرف أمة في أشرف البلاد، بستارة أشرف الملائكة وأنزل عليه أشرف الكتب، بأشرف لغة، في أشرف شهر، في أشرف ليلة منه، وهو كتاب الله تعالى، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يقول الله تعالى: ثمن السبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وكذلك فالقرآن هو حبل الله المتين والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم. يقول الشاطبي رحمه الله: وبعده، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدى متحبلا، وأقلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلة، وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا ومكلا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا كان الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإن خير الأخيار من كان تعلمه وتعليمه للقرآن قبل كل شيء عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا. فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإن وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق والماحل هو الشاهد من جعله أمامه قاله إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقد أدرك السلف الصالح من المسلمين الأولين أهمية القرآن الكريم فقاموا منذ فجر الإسلام بالعناية الفائقة به، بل لم يحظ كتاب في التاريخ بعناية كما حظي القرآن الكريم، فقاموا بجمعه في مصحف واحد ثم نقطوه وضبطوه وبينوا وجوه إعرابه وقراءاته وتفسيره وتأويله ونواحي إعجازه وأسباب نزوله وناسقه ومنسوقه ودراسة مقاصده وآداب حمله وتلاوته ووقوفه وابتداءه إلى غير ذلك مما يسمى بعلوم القرآن الكريم. يقول السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه الإتقان: وإن العلم بحر دخار لا يدرك له من قرار، وطود شامخ لا يسلك إلى قمته ولا يصار. من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولا، ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلا، كيف وقد قال تعالى مخاطبا خلقه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإن القرآن مشتمل على أصول العلم ومنبعها، ما زال كلام السيوط، ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء وأبان فيه كل هدى وغي، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأفكار ما يذكر أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها سبحانه وتعالى. هذا مع فصاحة نظم وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. يعني أول العلوم التي اشتغل بها المسلمون الأوائل واهتموا بها على الإطلاق واعتبروا المنبع الأول للعلوم هو القرآن الكريم. لكن للأسف الشديد يعني بعد ذلك، بعد يعني ما مضت العصور الأولى من الإسلام، يعني نشأ وظهر جيل لا يعتبر القرآن علما أصلا. وللأسف الشديد هذا موجود في بعض الإخوة المتعلمين، لا ينظرون إلى القرآن على أنه علم بل للبركة فحسب، بينما لم يكن هذا دأب السلف الأول. يقول الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير: التفسير كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية العلوم، وفيه كثرت مناظرتهم، وكان يحصل من مزاولته والتربة فيه لصاحبه ملكة يدرك بها أساليب القرآن ودقائق نظمه، فكان بذلك مفيدا علوما كلية لها مزيدا خصائص بالقرآن المجيد. ويقول أيضا: والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا، إذ كثر الخوض فيه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان بعض أصحابه قد سأل عن بعض معاني القرآن، كما سأله عمر رضي الله عنه عن الكلالة، ثم اشتهر فيه بعض من الصحابة علي وابن عباس رضي الله عنه، وهما أكثر الصحابة قولا في التفسير، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وكثر الخوض فيه حين دخل في الإسلام من لم يكن عربي السرية، فلزم التصدي لبيان معاني القرآن لهم، وشاع عن التابعين، وأشهرهم في ذلك مجاهد وابن جبير، وهو أيضا أشرف العلوم الإسلامية ورأسها على التحقيق. هذا كلام الطاهر بن عاشور. وقال ابن الماجشون: كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار. وشدد السلف رحمه الله على فضل القرآن وتعلمه، حتى جعلوا أول سلم التعلم حفظ القرآن الكريم وفهمه، وكانوا يعدون من حفظ القرآن الكريم أو بعضه عالما لكونهم كانوا أهل عربية ولغة مستقيمة. قال الصحابة رضوان الله عليهم: كان الرجل إذا حافظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي صار عظيما في أعيننا. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه بغية المرتاد: فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو حساب أو غير ذلك وحفظه تلامذته لكان يعلم بالاضطرار أن إمامه تتشوق وتتشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده، وإنه بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم وهو عصمتهم وهداهم وبه فرق الله بين الحق والباطل والهدى والضلال. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله كلام بالتفصيل عن هذه المسألة، مسألة بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تفسير القرآن وهل فسره كله أو فسر بعضه في ثنايا الكلام. بل إن الشافعي رحمه الله يقول كلاما يكتب بماء الذهب في كتاب الرسالة عن القرآن وأهميته، يقول رحمه الله: فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم يقول: لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه، يعني لا من لم يعلم القرآن لا يعد عالمه، ومن لم يجهل القرآن لا يعد جاهلا. يقول: لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. يقول رحمه الله: والناس في العلم طبقات، موقعهم في العلم بقدر درجاتهم في العلم به. والناس في العلم طبقات، موقعهم في العلم بقدر درجاتهم في العلم به، أي بالقرآن. ثم يوجه نصيحة إلى طلاب العلم فيقول رحمه الله: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه وتعالى. ويقول رحمه الله: فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرياض ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله، والكلام للشافعي رحمه الله، فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله السبيل على الهدى فيها. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بل يعني من الطريف أن شيخ الإسلام التيمية في آخر حياته ندم على يعني ما سموه تضييع أوقاته في غير القرآن الكريم، يعني عد ما يعني حصله وما نشره وجهاده المستمر إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى تضييعا للأوقات. ابن عبد الهادي يذكر في كتاب العقود الذرية في مناقب ابن تيمية عن ابن رشيد، وهو من أخص تلامذة ابن تيمية رحمه الله، يقول: لما حبس في آخر عمره كتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتبا على الصور، فقال له كلاما عن التفسير وتقسيماته وعلم الناس به، ثم قال في آخر رسالته: لقد فتح الله علي في هذه المرة، يعني في السجن وكثيرا ما سجن رحمه الله، لقد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. يعني انظر الكلام العجيب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يقول عن ما فعله في عمره كله من الجهاد في العلم وغيره أنه تضييع للأوقات في غير معاني القرآن كله. الحقيقة الكلام على فضل القرآن وشرفه وأهميته لا ينتهي، ويحتاج إلى مجالس يعني كثيرة وقد صنفت في المصنفات الكثيرة. ونحن نتشرف بالدراسة في إن شاء الله في هذا المعهد المبارك، وتم وضع منهج لدراسة القرآن الكريم وعلومه وحفظ القرآن وفهمه وما إلى ذلك. فيعني المفترض أن في هذه السنة سيتم دراسة كتاب في أصول التفسير، وكتاب السراج في غريق القرآن، ومقدمة في اللغة العربية يعني ك يعني شيء مساعد في القرآن الكريم، في فهم القرآن الكريم. إن شاء الله السنوات القادمة تفسير الجبلين ومادة منفصلة مادة علوم القرآن. يعني إن علم القرآن الكريم مع شدة العناية به كما أسلفنا، لكن لم يلقى ما يستحقه حتى الآن من عناية واهتمام بين صفوف الصحوة. حتى قال بعض العلماء العلوم ثلاثة: علم النضج وما احترق، نضج وما احترق وهو علم الأصول والنحو، وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير، وعلم النضج واحترق وهو علم الفقه والحديث، مع يعني مؤخذة على آخر فقرة. لكن يقول عن علم التفسير أنه لا نضج ولا احترق، وإن أي علم من العلوم لابد أن يسير على قواعد كلية وأصول جامعة يسير عليه. القاعدة المعروفة والمتفق عليها دائما: من حرم الأصول حرم الأصول. اتفق قائمون على المعهد على تفسير الجلالين وفصول أصول تفسير كمقدمة له، وكتاب السراج في غريق القرآن، لأنه كتاب يعني كتابان معاصران للعالمين المعاصرين، فيكون الأسلوب أقرب للقراء. فحقيقة كما ذكرنا لم ينضج علم التفسير حتى الآن، ولم تتضح معالم أصوله كغيره من العلوم، بل هي مبثوثة لا تزال في الكتب تحتاج إلى غواص ماهر. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفتي؟ هناك جهود مشكورة من كثير من العلماء في هذا الباب، لعل من أفضلها كتاب المعاصر الذي ندرسه لكتاب أصول في أصول التفسير، وهو للشيخ مساعد طيار، وهو طبعا من المتخصصين علماء البارزين في هذا العلم في علم التفسير، وهو يتميز بالتجديد وتحرير النقول، ليس النقل فقط والتقليد. يعني كثير من كتب التي تتكلم عن علوم القرآن تنقل من بعضها البعض دون تحرير ودون تجديد فيه. مقولة يعني لا يقتنع بها الشيخ، اللي هي يعني لم يترك الأول للآخر شيئا، هذه المقولة التي أضرت بكثير من العلماء والمتعلمين. يقول الجاحظ: وقد قالوا ليس مما يستعمل الناس كلمة أضر بالعلم والعلماء ولا أضر بالخاصة والعامة من قولهم ما ترك الأول للآخر شيئا. وقال ابن عبد البر: قالوا لا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيء. فينبغي أن يستحضر الإنسان هذه الكلمة النفيسة. ستجد يعني مبثوث في الكتاب في كلام الشيخ نفسه يقول أن هذا العلم لم ينضج، وأن مفردات هذا العلم والمواضيع التي يتناولها حتى الآن فيها خلاف، على عكس مثلا علم مثل أصول الفقه. أيا كان الكتاب الذي ستدرسه في أصول الفقه مثلا أو في النحو أو في الصرف، ستجد غالبا عناوين واضحة ومحددة. أيا كان الترتيب، قد يختلف ترتيب المؤلف، لكن ستجد عناوين واضحة ومرتبة ومتكررة في كل الكتب. أما العلوم الكتب التي تتكلم عن أصول التفسير فستجد خلاف يعني شديد بينها، لأن هذا العلم كما قلنا حتى الآن لم ينضج. فيعني الباب مفتوح أمام جميع لمن أراد أن هو يعني يجتهد ويضيف ويعني يفيد الناس في هذا. ويعني كما قال الشوكاني عليه رحمة الله: يعني قد يبلغ الطالع شأن الضليع، ويعد في جملة العقلاء المتعاقل الرقيع. الكلام ده يقوله عن نفسه في كتاب في أول كتاب نية. المهم الكتاب الذي ندرسه كتاب أصول في أصول التفسير. عند الكلام عن أي علم من العلوم هناك مبادئ وأصول يشترك فيها كل العلوم، عند الكلام بوجه عام عن أي علم من العلوم. يقول أحد العلماء في متن إن مبادئ كل فن عشرة، مبادئ أي فن من الفنون أو أي علم من العلوم عشرة مبادئ، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبه والوضع والاسم لاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درج جميع هذا الشرف. يعني عند الكلام عن أصول التفسير، عند الكلام عن غريب القرآن، عند الكلام عن علوم القرآن، عن الفقه، عن أصول الفقه، عن العقيدة، عن أي علم من العلوم، سنتكلم عن هذه العشر نقاط غالبا ما تندرج تحتها باقي يعني مفردات هذا العلم. إن مبادئ كل فن عشر: الحد، ما المقصود بالحد؟ التعريف. والموضوع، ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله على باقي العلوم، فضله على باقي العلوم، فضله في ذاته ثم فضله على باقي العلوم، وفضله ونسبه ده الوضع، كل ونسبه الوضع. النسب ده التدرج التاريخي، المدارس هذا العلم وكيف تدرج وكيف تطور من مرحلة أخرى. ستجد في بعض العلوم هذا النسب واضح هي موضوع، يعني في علم الفقه مثلا ستجد نسب واضح، في علم النحو ستجد كل الكوفيين والبصريين ثم مرحلة اجتمع فيها الكوفيين والبصريين ثم مرحلة نضوج، لكن في علم التفسير لن تجد هذه المسألة واضحة. العلم حتى هذا العلم حتى الآن لم يأخذ كفايته من الاهتمام، أسف الشديد. والاسم، أسماء التي تطلق عليه، والاستمداد أي المصادر التي يعتمد عليها من يؤلف في هذا العلم. حكم الشرع، طبعا عندنا الأحكام الفقهية الخمسة نقول عن أي فن من فنون أي علم من العلوم. حكم الشرع، مسائل، المسائل التي يتناولها هذا العلم وهذا الفن، ونقول أن هذا العلم كما ذكر الشيخ وغيره حتى الآن لم ينضج النضج الكافي حتى يتفق الناس فيه على أصول وقواعد ثابتة تعتبر هي مفردات هذا العلم. يعني لو جئت إلى الكتب التي تتكلم عن أصول التفسير ستجد خلاف بين، فبعضهم يعد مثلا يعني نجد الشيخ ما يعد مثلا أن كليات القرآن من أصول التفسير، غيره يعتبر أن معرفة المفسرين الأوائل والمؤلفين المعاصرين يعني من السلف وغيرهم من أصول التفسير، وتجد خلاف بين العلماء في يعني ضوابط معرفة المسائل التي يعني يحتويها هذا العلم. الكتاب الثاني اللي ندرسه إن شاء الله كتاب السراج في غريب القرآن، هو طبعا كتاب معاصر، يعني كان بعض الناس كانوا يفضلوا دراسة كتاب من كتب المتقدمين، لكن ده كتاب من الكتب المعاصرة هيكون سهل إن شاء الله للدراسة. المقرر إن شاء الله إن كتاب السراج غالبا إن يكون هناك وقت للقراءة فيه أثناء الدرس. الكتاب لا يحتاج إلى توضيح، كتاب واضح في حد ذاته. فالمفترض إن كل مرة نلتقي الإخوة تكون محضرة أو مذاكرة جزئين. افترض إن إحنا مقرر لنا 15 جلسة، يعني القرآن قسم، يعني كل جلسة يكون هناك جزئان الإخوة تكون يعني انتهت من تحضيرين. يعني إن شاء الله نكون جايين الإخوة محضرين. ونلقي الكلام الآن يعني إسكان السنة. لا أدري إن كان الوقت يتسع يعني في هذه الجلسة للبدء في الكتاب أو لا، لكن يعني قبل البدء في الكتاب لابد من التنبيه على بعض النقاط. نقاط في كيفية التحضير، كيفية المذاكرة، كيفية يعني الفصول التي سيسير عليها المجلس إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ في الكلام عن الكتاب أو عن الكتابين وعن أهمية عن العشر نقاط التي ذكرناها، سواء على هذا الكتاب على مادة أصول التفسير أو على مادة غريب القرآن. نتكلم إن شاء الله عن الكتابين، عن هذه العشرة نقاط، ثم يعني نبدأ فيما نحن بصدد الدراسة. نذكر بعض الكلمات بعض السلف في آداب الطلب، آداب الدرس، كيفية المذاكرة، كيفية التحضير. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في كتاب إن كان هناك وقت يتسع لهذا، وإلا فإن شاء الله المرة القادمة يعني أحاول أن أصلي معاكم المغرب عشان نبدأ إن شاء الله الدرس إن شاء الله. يعني للأسف الشديد برضه إحنا غير متاح لنا غير ساعة. جايبين المغرب والعشاء لساعة كل أسبوعين. كنا نود أن يكون في اهتمام أكبر بمادة علم القرآن أو التفسير، لكن يعني ما لا يضر كله لا يضر. الكلام طيب للمبادران المشقي البلي في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل يقول رحمه الله: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية. يعني تخيل أن الكتاب ده أول ما تنتهي من قراءته سينزع منك وينعاد إليك مرة أخرى. لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية. لماذا؟ لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب، بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا. وكان يقول: كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة. كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة، تتكلم عن المنهجية والمرحلية في طلب العلم، التدرج من الأصغر ثم الأوسع وكذا. فحقق مسائل ما دونه لتوفر جدك على فهم الزيادة. يعني مثلا تدرس في كتاب الفقه، الآن بتدرس في مرحلة كتاب منار السبيل، فبيقول لك ان الكتاب ده يحتوي على مسائل ما دونه وزيادة، وكذلك الكتاب الذي فوقه يحتوي على مسائل المنار وزيادة. طيب كل انسان في المرحلة التي هو فيها ماذا يفعل؟ توفر جدك على مسائل ما دونه المرحلة التي انت فيها، حتى ان خرجت الى زيادة ودخلت في كتاب اوسع تركز في المسائل الإضافية الزائفة. وكان يتكلم على المرحلية والمنهجية في الطلب، فقال فيما قاله: فإذا فرغ من هذه الكتب وشرحها بفهم وإتقان، قرأ ما شاء وطالع ما أراد، فلا حجر عليه بعد هذا. يعني أن هناك مرحلة من مراحل الطلب يتم الحجر على الطالب، حجر صحي، ممنوع أنك تقرأ غير هذا الكتاب. لماذا؟ ذكرنا ذلك لتوفر جهدك على فهم المسائل التي يحتويها به الكتاب، حتى إن صعدت إلى المرحلة التي بعده لا تلتبس عليك الأمور. ثم يقول: واعلم أن للمطالعة والتعليم طرقا ذكر العلماء، وإن نثبت هنا ما أخذناه بالتجربة ثم نذكر بعضا من طرقهم لئلا يخلو كتابنا هذا من الفوائد. يقول: اعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس. يعني أنا أعلم أن الشيخ مثلا أو المدرس في الكتاب سيشرح مثلا 5 صفحات، 10 صفحات، 20 صفحة من أصل الكتاب اللي هو المتن، فنأخذ منه جملة كافية للدرس، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها، ونزاولها حتى نظن أننا فهمناها. يبقى ابتداء أنا بيني وبين نفسي أخذ الكتاب واشرحه بيني وبين نفسي حتى أظن أننا قد فهمت الكتاب، ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا، فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه، ثم أقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المد. تمام؟ ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كانت له حاشية مراجعة امتحان لفكرنا. فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس بعد هذه المراحل الأربعة تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا. يعني ننتقل من مرحلة النظر إلى العمل، تصوير المسائل في الذهن، فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظ. المرحلة الثالثة ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا. أنا هقول الكتاب بس ما عندي بقى بعبارات تانية. غير ملتزمين تراتيب المؤلف بعد المراحل دي كلها، ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة، وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس، ونقوم ما عساه أن يكون به من اعوجاج، ونوفر الهمة على ما يريده الأستاذ مما هو زائد على المتن والشرح. وكنا نرى أنه من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا الفن مختصراتها ومطولاتها، وثبتت قواعده في ذهنه، وكان الأمر على ذلك. عيد الكلام؟ اعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا. يعني تخيل الآن نحن نتكلم عن كتاب منار السبيل مثلا، نأتي إلى المتن، المتن اللي هو إيه؟ فنأخذ منه جملة كافية للدرس. يعني مثلا الشيخ قال لك الكتاب ده احنا هنقسمه المرة الجاية إن شاء الله ندرس من صفحة كذا، المرة الجاية نأخذ الغسل والتيمم والحيض والنفاس. أنت تأخذ جملة كافية للدرس، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها، ونزاولها حتى نظن أننا فهمناها. بعد ما خلص ظنيت أنك فهمتها، نقبل على الشرح. لماذا؟ نطالعه امتحانا لفهمنا، فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه، ثم نقبل على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المادة. ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كانت له حاشية، مراجعة امتحان لفكرنا. فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب، واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا، فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظ. ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف، ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة بعد هذه المراحل العويصة. لذلك أصبح علماء وأصبحوا شباب جنس الزمان، وأصبح الناس تقتدي بعلومهم. وهناك نمتحن فكرنا في حل الدرس، ونقوم ما عساه أن يكون به من اعوجاج، ونوفر الهمة على ما يريده الأستاذ مما هو زائد على المتن والشرح. إنما للأسف الشديد تجد بعض الإخوة يأتي للدرس أول مرة يرى الكتاب، أول مرة يرى الدرس، فيكون محتار يفهم الكلام المكتوب ولا يكتب الزائد، ولا يسأل يبعث أسئلة يسأل فيها، فيضيع الدرس دون الفائدة المرجوة. وكنا نرى أنه من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا الفن مختصراتها ومطولاتها، وثبتت قواعده في ذهنه، وكان الأمر على ذلك.
كلام المدران التبشر عن مال الكتاب المدخل إلى مدخل المحن، تجد هنا في المكتب
كلام آخر لحزم الأندلسي رحمه الله تعالى، تتكلم عن آداب مجلس العلم والشروط والضوابط التي توضع لحضور مجلس العلم. وطبعا احنا نتعلم هذه الأشياء عشان لما نجلس بين هذه العلماء، مش احنا يعني مشاكل المدرسونا كلنا نحاول نطبق هذه الأداب، وإلا يعني يعني لسنا أهل أصلا لنجلس، ولكن ايه من باب جواز أكل الميت المضطر. آداب مجلس العلم: في حضور مجالس العلم، إذا حضرت مجلس العلم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما أو أجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالبا عفرة تشنعها أو غريبة تشيعها. نتكلم عن النية في حضور مجلس العلم: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما أو أجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالبا علم عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. طلب العلم لا يتوقف على الاجتهاد فقط، إنما هو يعني كما قيل نور تطبيق الله سبحانه وتعالى فيها. الإمام مالك يقول: ليس العلم بكثرة المسائل، ولكنه نور تطبيق الله بالقلب.
فقد يجتهد الإنسان في طلب العلم ولكن لا يكون هناك نية ولا يكون هناك إخلاص ولا يكون هناك تحري لأداب السلف في الطلب فلا يبارك لهم في علم. قد يعلم الإنسان في المسألة الوحيدة أقوال كثيرة جدا ولا يكون الصواب في هذه الأقوال، يكون في قول آخر لا يعلم من بركة النية الصالحة وبركة الإخلاص أن يوفق الله سبحانه وتعالى الإنسان لما ينفعه يعني في دنياه وفي أخرى، وهذه من بركة الإخلاص. قال في هذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا، فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال سواء استفدت أو لم تستفد. جلوسك في حد ذاته يعني كما يعني ذكر بعض الإخوة أن أحد المشايخ كان يدرس كتابا مطولا وكان بعض الناس يعني لا يبرح هذه الدروس كل مرة موجود وأمام الشيخ، ففي أحد في نهاية الدرس في نهاية الكتاب تماما يعني يسأل الشيخ أحد الحاضرين فلا يجد إجابة تماما يعني لا يجد يعلم أصلا اسم الكتاب الذي يدرس، فسأله لماذا تحضر إذن؟ قال يعني هم الجلساء لا أشخ بهم جلسون حضرت على من أجل هذه النية، فيقول فإذا حضرت على هذه النية فقد حصلت أجرا على كل حال، وإن لم تحضر على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك، فإذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها، وهي إما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة رقم واحد، وعلى الثناء عليك بقلة الفضول رقم اثنين، وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس. تسكت سكوت الجهال هتحصل على أربع مزايا وأربع صفات، فإن لم تفعل ذلك فاسأل سؤال المتعلم فتحصل هذه الأربع محاسن على خامسة وهي استزادة العلم. وصفة سؤال المتعلم أن تسأل عما لا تدري، فإن السؤال عما تدري سخف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك، وربما أدى إلى اكتساب العداوات وهو يعد عين الفضول. طبعا يستثنى إذا كان الإنسان يسأل حتى يجيب الشيخ بما يعلم غيره، كما في الحديث المعروف قال مسلم حين يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله حتى يجيب فيتعلم الصحابة رضوان الله عنهم، فذكر صفتين إما سكوت الجهال وإما سؤال المتعلم. والثالثة أن تراجع مراجعة العالم، وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينفضه نقضا بينا، فإن لم يكن ذلك عندك ولم يكن عندك إلا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة فأمسك. يعني مثلا أنت بتستشهد بقول صحابي مثلا وخصمك لا يرى أن قول الصحابي أصلا حش لأنه قول يتفرد بأحد الصحابة مثلا، وأنت مصر أنك تستدل بهذه الإيه بهذا الدليل ولا يرى أصلا دليل فأمسك، فإنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم ولا تعلم، بل على الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي ربما أدت إلى المضرات، وحسب الله نعم الوكيل. تجد أحيانا بعض الإخوة يسهر في سهرة طويلة في مناظرة علمية ويخرج المتناظران وقد يعني حمل كل منهما في صدر من الآخر دون أي فائدة لا هذا ولا ذلك، والسبب لم يكن هناك أدب في المناظرة ولا في أدب في تعلم ولا نية. ثم يقول وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على كلام في كتاب فإياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المبالغة قبل أن تتبين بطلانه ببرهان قاطع. بعض الناس عندها أنفس نقابة، نفس نقابة مجرد ما يقرأ أي شيء يبحث عن نقد له بغض النظر هل يعني الكلام يستحق النقد أو لا يستحق. تجد مثلا بعض الناس يعترض على أحد المشايخ لمخالفته لشيخ الإسلام في مسألة ويعتبر أن هذا خروج عن أهل السنة والجماعة، وهل شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل السنة والجماعة ولو معصوم من الخطأ؟ طالما المخالفة بدليل وبأدب وبحجة
يعني خلاص يعني لا يستحق الموضوع أن يخرج الإنسان غيره من أهل السنة والجماعة. لكن بعض الناس عندها أنفس نقادة، يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله: من الناس أمثال الذباب، فيهم أنفس ذبابية لا يقع إلا على الجرح، يعني الجسد كله سليم وهناك جزء مجروح في الجسد، أين يذهب الذباب؟ مجروح. وأيضا فلا تقبل عليه إقبال المصدق به المستحسن إياه قبل علمك فتظلم في كلا الوجهين جميعا، ولكن إقبال من يريد حظ نفسه في فهم ما سمع ورأى، فالتزيد به علما وقبوله إن كان حسنا أو رده إن كان خطأ فمضمون لك إن فعلت ذلك الأجر الجزيل والحمد الكثير والفضل العميم. كلام يكتب بماء الذهب، كتاب ذوات النفوس وتدبير الأخلاق، كتاب بصراحة كتاب رائع. احنا للأسف الشديد يعني بنشتكي من قلة المربين، وإن وجدوا فلا وقت لا عندك ولا عند المربي إنه يربيك. كنا قديما نشتكي، يعني كنا لا نستطيع تقريبا إن احنا نواظب على درس بسبب أمن الدولة وبسبب المطاردات، لكن الآن بعد ما يعني فتح المجال ليس هناك وقت عند المشايخ أصلا لكي تجلس بين أيديهم لكي يرد. فيعني لا أقل من الإنسان يكثر من الدعاء، ثانيا قراءة كتب السلف التي يتكلمون فيها عن الأدب وعن أداب العلم والتعلم، وثالثا يعني صحبة من يظن بهم أنهم يفيدوك في هذه المسألة. يعني أنا قدامي حاجات كتير عايز أطلعها، بس لو لم ننتهي من قراءة هذه المرة فالمرة الجاية يكون في كلام آخر. تعرفين للأسف الشديد يعني الاهتمام الشديد بالقرآن يعد لنا إيه مرة كل أسبوعين، ساعة كل أسبوعين، فطبعا يكون في جانب كبير على الإخوة في اجتهاد في التحضير. كما ذكرنا حوالي 7 مراحل للتحضير. مرة جاية إن شاء الله لابد أن احنا نسأل في بداية الجلسة. حمار عطية موجود؟
موجود.
ما شاء الله يوفر الموجودة. طيب تلك الكلام ده بعد الجزائر عشان وبعد ما ننتهي من الدرس. في كلام مهم جدا جدا جدا، يعني كنت أود أن أتسع المقام لقراءته للشيخ صالح بن العزيز الأشعري، ويعني من أفضل من تقرأ له من العلماء المعاصرين حقيقة، يعني في فوائد في طلب العلم في مقدمة شرحه للطحاوية. الكلام ده حتى الأخوة قرأ مقدمة الطحاوية، مقدمة الشرح مقدمة شرح الطحاوية، مقدمة شرح الطحاوية للشيخ صالح مهمة جدا، أو الفوائد التي ذكرها في طلب العلم وكيفية المذاكرة والتحصيل. سيعني نقرأ بعض النقفز على الأسطر لأن ليس هناك وقت. النصيحة الأولى: أن تذكر نفسك دائما بأن العلم عبادة. طبعا في كتاب حلية طلب العلم تدرسه أول نصيحة أو الفائدة العلم عنها خلاصة عن الدين دي هو متميزة في النصيحة. القاعدة الشرعية أن الأعمال المتعدية في النفع هي أفضل من الأعمال القاصرة، وكلما كان تعدي النفع أكثر كان أفضل مما هو أقل منه في تعدي النفع. ولهذا كان مذهب كثير من أهل العلم أن طلب العلم أفضل من جهاد التطوع لأن نفعه أكثر تعديا في الغالب. طبعا المسألة دي يعني فيها إيه؟ فيها خلاف، تحتاج يعني إيه إلى يعني فتوى فردية، كل إنسان يتفرد في هذه المسألة. جهاد التطوع ليس جهاد يعني فرض كفاية وليس فرض عين، جهاد التطوع طبعا إحنا كل الجهاد اللي مطلوب علينا الوقت جهاد عين وليس جهاد كفاية، نتكلم على القتال وليس القتال. لكن يعني بعض الناس ربما لو يعني
أمضى عمره كله في التعلم لما استطاع حفظ يعني سورة الفتح. هو ذهنه هكذا، ربنا سبحانه وتعالى خلق هكذا، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعات وفريد. في إنسان ربنا سبحانه وتعالى هيئه ووفر له الآلات لطلب العلم، وفي إنسان بعد ما يجتهد ويفعل كل ما يستطيع لا يستطيع طلب العلم. فطبعا مسألة الجهاد التطوع أفضل ولا طلب العلم، هذه المسألة تحتاج إلى فتوى فردية تختص بالإنسان نفسه. طبعا في قصيدة مشهورة لعابد الحرمين، لن أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، هل كان يلعب؟ يعني المسألة دي هل كان؟ وينشر العلم، وهذا كان يتطوع، وهذا كان يتعلم وعلم الناس. فالمسألة فيها خلاف تحتاج إلى فتوى فردية. حين يقال مثلا الشافعية القاضي طبعا ده رأس من رؤوس مذهب الشافعي، لكن كان من أعلام المذهب، لم يكن مجتهد في العبادة فقط. تمام. طيب يعني ذكر المثال ليس للمناقشة فيه، يعني هيجي لنا حتى في الكتاب بتاع أصول التفسير وفي غيره من الكتب، إن إذا استشهد الكاتب أو المؤلف بمثال فقط لتوضيح المسألة وليس للمناقشة في المثال. المسألة الثانية وهي مهمة للغاية، طريقة طلب العلم. طريقة طلب العلم مهمة، وطلاب العلم منكم من يحرص على الحضور عند المشايخ وطلاب العلم، لكن هذا وحده لا يكفي، وإلا فالسماع والكتاب وحدهما لا ينفعان. كيف نتعلم؟ ذكر بعض المسائل التي تفيد في الطلب. الأول أن يكون ما تقيده من الفوائد مرتبا بخط واضح. النصيحة القديمة للعلماء في مسألة الكتابة كانوا يقولون لا تقرمط فتندم وتشتم. القرمطة اللي هي الكتابة بخط دقيق، لا تقرمط فتندم حين يكبر سنك وتأتي لهذا الكتاب الذي كتبته وهذا الكلام فتحاول أن تقرأه فلا تستطيع فتندم وتشتم. فإنسان استعار منك الكتاب لكي يقرأ فسيدع عليك، فلا تقرمط فتندم وتشتم. وبالتالي يقول أن تكون الفوائد مرتبة رقم واحد، ثانيا بخط واضح. الأمر الثاني أن يكون هناك تلخيص لما قرأت، يعني بعد أن تسمع تنتخب أحسن ما سمعت، ثم بعد ذلك اختر أيضا الفوائد مما كتبت، لأن بعض ما كتبت ربما يكون فيه تكرار وربما يكون فيه زيادة ونحو ذلك. المرحلة الثانية أن تنتخب أحسن ما كتبت، والفوائد التي تراها أكثر فائدة ترددها وتحفظها. أول نصيحة الكتابة خط مرتب واضح. ثانيا عارفين النصيحة القديمة بتاعت يحيى معين، إذا كتبت فقمش وإذا حددت ففتش. كتبت فقمش، اجمع كل ما تستطيع أن تكتبه من أي أحد وأي معلومة تجدها اكتبها، لكن حين التحديد تنتخب أفضل معاني وهكذا. تكتب ثم بعد أن تكتب تنتخب أحسن المكتوب فتقيده وحده. الأمر الثالث، بعد حين لابد أن ترجع إلى ما كتبت عن الشيء وتراجعه مرة أخرى، لأن العلم يذهب بالغفلة ويبقى مع الترداد، وهناك كتب كثيرة ومختصرات إذا قرأناها مرة ثانية وقد قرأناها 10 أو 20 مرة تخرج لنا منها فوائد. حد يذكر كتاب رسالة للشافعي الموزني قرأه كم مرة؟ 500 مرة قرأه 500 مرة، وكل مرة يقول يخرج منه فوائد. بعض المعاصرين يختم كتاب سيبويه في كل شهر مرة، لأن القرآن يختم المقصود. وكان يعني بعض السلف كان يقول كنت أردد الدرس الذي أريد أن أدرسه ألف مرة ألف مرة يردد الدرس اللي درسه ألف مرة. وبعدين إحنا الوقت بنشتكي مش قادرين نفس. ليه مش قادرين نفس؟ واضح يعني إحنا كلنا ومعظمنا عايز الإنسان يكرر الدرس مرة ونص أو مرتين ويحفظ، فإذا لم يحفظ يقول لا فإذا في طلب يعني. كلما ثبتت عندك العلوم كان التصور أسهل وحفظ المعلومات الجديدة أسهل، لأن ما بني على صحيح فهو صحيح، وما بني على مختل فهو مختل، وما بني على غلط فهو غلط. المسألة الثالثة مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به كثيرا أن يميز بين الزوائد في شرح الكتاب الواحد أو شرح الكتب المتماثلة. كل كتاب يتميز عن غيره بفوائد تختلف عن الكتاب الآخر في الشروح. فالإنسان لما يأتي ذاك الكتاب أو شرح، بعض الإخوة يأتي على الكتاب من أول لآخر، ثم يأتي كتاب في شرح آخر يأتي على الكتاب من أول لآخر، بينما تكون هناك في تكرارات كثيرة جدا ولا علاقة لها أصلا بمادة الكتاب. وهذه المسألة الرابعة، مسألة مهمة للغاية. يقول مما ينفعك في طلب العلم أن تنتبه دائما إلى أن كثرة التفصيلات ليست دليل صح، وقلة التفصيلات ليست أيضا دليل صح، وهذه مهمة لطالب العلم. يقول إذا متى تحرص على التفصيلات ومتى لا تحرص عليها؟ التفصيلات التي هي طول شرح للمسائل تارة تكون تابعة لأصل المسألة، وتارة تكون استطرادات يستغنى عنها بفهم أصل المسألة وما يتصل بها. الاستطرادات والتفصيلات في الشرح إما أن تكون في أصل المسألة أو في شرح أصل المسألة وما يدفعها، وإما تكون لا علاقة لها بأصل المسألة. يعني مثلا الإخوة معها كتاب الآن في كتاب فتح المجيد، تجد الشيخ في الكتاب أو في بعض حواشي الكتاب يصطدر الكتاب ده مفترض أنه كتاب ماذا؟ كتاب عقيدة يتناول مسائل في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يركز على مظاهر الشرك وبعض المسائل الأخرى، لكن هذا هو أصل الكتاب يتكلم في هذه المسألة. ستجد فوائد أخرى، فالمفترض أنت بتذاكر الوقت مسألة إيه؟ بتذاكر مسائل توحيد، بتذاكر كتاب عقيدة، فالتفصيل اللي في التفسير مثلا أو في أعمال القلوب أو في هذه الأشياء ليس من أصل الكتاب. حين تأتي لكي تذاكره تذاكر أصل الكتاب، هذه الأشياء الأخرى تنقلها فوائد في موضعها، أما الكتاب الأصل الذي تدرسه أو الذي تدرسه تركز في المسائل الأصلية التي ستدرسها. نعم يعني؟ مفسرا في كتاب السبل المرضية صفحة 337 339
نقرأ سريعا ولنكمل القصة الأخيرة، لكن يعني نبين صورة من صور يعني طلب العلم عند السلف وكيف كانوا يطلبون العلم بمنهجية. يعني بعض الإخوة أراد مثلا أن يدرس إعراب القرآن، فأتى إلى كتاب في إعراب القرآن وبدأ يقرأ فيه. طبعا صفحة واثنين وبعد كده ظلمت الدنيا أمامه. ليه؟ السبب على مصدقه عايز تدرس إعراب القرآن. إعراب القرآن ده يعني إيه؟ مركب إعراب القرآن. أنت ابتداء أنت تعرف الإعراب وبعدين تدخله على القرآن، مش إن أنت تقوم داخل على إعراب القرآن مباشرة وهكذا. يقول الواحدي رحمه الله: وأظنني لم آل جهدا في إتمام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا هذا وتسعه سن عمري على قلة أعدادها، فقد وفق الله وله الحمد حتى اقتبست كل ما احتجت إليه في هذا الباب من مضانه وأخذته من معادنه. أما اللغة فقد درستها على الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضي رحمه الله، وكان قد جاوز 90 في خدمة الأدب وأدرك المشايخ الكبار وقرأ عليهم وروى عنهم. طبعا يعني ده الأصل من طلب العلم، يكون على المشايخ كبار العلماء. الفائدة في وجودنا مع بعض ان احنا نساعد بعض على يعني تشجيع على المذاكرة ويكون في متابعة في الامتحانات. يقول: وكنت قد لازمته سنين أدخل عليه عند طلوع الشمس وأخرج لغروبه، أسمع وأقرأ وأعلق وأحفظ وأبحث وأذاكر أصحابه مباني طرفي النهار في الليل. يطلع يدخل عنده يمتى؟ الصبح
بعد الفجر.
يخرج يعني عجيب أمري وأمران صبر طالب، والشيخ عنده أصلا اللي يعطيه سنين من الصبح حتى المغرب، يعطي للطالب ويعطي لغير من الطلبة كل طول هذه الوقت. إنسان لو يعني جلس بين نفسه يعني كم يستطيع وقت إنه يعطي أو يعلم الناس؟ ساعتين ثلاثة مثلا ويبتدي مخزون الاستراتيجي. يقول: وقرأت عليه كثير من التواويم واللغة حتى عاتبني شيخي رحمه الله يوما وقال: إنك لم تبق ديوانا من الشعر إلا قضيت حقه، أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز؟ تقرأ على هذا الرجل الذي يأتيه البعداء من أقصى البلاد وتتركه أنت على قرب ما بيننا من الجوار. يعني الأستاذ الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. طبعا يعني شوية عجائب كده بنجدها في هذه القصة. هذه الأيام بتجد أن يعني كثير من المدرسين يتغيرون من بعضهم كغيرة النساء. طلبة عندهم لا يريد أن يذهب إلى غيره، لابد أن يأخذ الختم منه هو الأول، لا يذهب إلى غيره كغيرة النساء تماما. لكن شو انظر إلى هذه النية الصالحة، يوجهه إلى ما ينفعه ويصلحه. فقلت: يا أبتي، التأدب معه في الأسلوب، إنما أتدرج بهذا إلى ذاك الذي تريد. إنما أتدرج بهذا إلى ذاك الذي تريد. يعني الطالب متأني والشيخ هو الذي يتعجب. وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أرض في غرض التفسير من كسب، ثم لم أترك زيارته يوما من الأيام حتى حال بيننا قدر الإمام الأيام. وأما النحو، ولذلك الأول يتكلم عن الأدب. انتهينا الآن إن شاء الله من المقدمة. طبعا يا للأسف الشديد يعني لم نتكلم فيما كنا نريد الكلام فيه. إن شاء الله المرة القادمة هنبدأ مباشرة في الكتاب. نرجو من الإخوة التحضير والاستعداد جيدا وحفظ القراءات أول جزئين من القرآن الكريم والتحضير للدرس. الكتاب كتاب السراج ده هيكون على امتحانات لن نقرأ منه إلا ما يكون فيه إشكال.
ده انا ادرسه ان شاء الله.
Да, да, да.